هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الحرب الاقتصادية ضد إيران بقيادة الشرير الأمريكي دونالد ترامب بلغت نهاية مطافها. وزير الخارجية الإيراني يحذر ترامب من القيام بأية مغامرة ضد إيران يقدم عليها في آخر أيام حياته السياسية. وزارة الصحة اليمنية تؤكد أن السعودية قتلت نحو 4000 طفل يمني منذ بدء عدوانها على اليمن. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس حسن روحاني الحظر الجائر على إيران عملا إجراميا مشتركا من قبل المتطرفين الأمريكيين والصهاينة والرجعيين في المنطقة، مؤكدا أن الحرب الاقتصادية على إيران بقيادة الشرير الأمريكي ترامب قد بلغت نهاية مطافها. وقال روحاني خلال رعايته مراسم تدشين مشاريع وطنية بتروكيماوية عبر الفيديو كونفرانس إن إيران تحولت إلى ورشة اقتصادية ضخمة، ونحن نشهد اليوم اقتدار إيران والإنجازات التي تحققت بفضل الشعب الإيراني العظيم في جميع المجالات، مضيفا أن الشعب الإيراني الأبي برهن صموده وعدم رضوخه أمام المؤامرات التي يحوكها الآخرون. هذا وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القيام بأية مغامرة ضد إيران. وقال ظريف إن ترامب يستخدم صورة عديمة القيمة لتبرير اتهامه ضد إيران في إشارة إلى ادعائه بتورط طهران بالهجوم الصاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد. وأضاف ظريف أن واشنطن دمرت المنطقة بحجة واهية، وهي وجود أسلحة الدمار الشامل، وقد هدرت 7 تريليونات دولار وتسببت بسقوط نحو 59,000 ضحية من الأمريكيين في هذا المجال. وأكد أن الأمور ستكون هذه المرة أكثر سوءا، وترامب يتحمل مسؤولية تبعات أي مغامرة يقدم عليها في آخر أيام حياته السياسية. أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء العفو الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة مجرمين بينهم 4 حراس أمن من شركة بلاك ووتر مدانين بقتل 14 مدنيا عراقيا. وقال بيان باسم المكتب إن هذا العفو يساهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. ودعا البيان الولايات المتحدة إلى تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم. وفي العراق انطلقت حملة إدانات رسمية وشعبية لقرار ترامب، معتبرة أنه يتجاهل كرامة الضحايا ولا ينسجم مع التزام واشنطن المعلن بقيام حقوق الإنسان. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق إلقاء القبض على 13 إرهابيا وضبط عشرات الصواريخ في محافظة الأنبار غرب البلاد، وذلك في عمليات استباقية نفذت بعد جهد استخباري مكثف ومراقبة دقيقة لتحركات عصابات داعش. وذكرت الوكالة أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية ودخولهم معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والفكر الداعشي، كما اعترفوا بتنفيذ عدة عمليات إرهابية ضد القطاعات الأمنية. وأضافت أن المفارز الأمنية ضبطت خلال العمليات 46 صاروخا معدا لاستهداف مبنى محافظة الأنبار وبعض الدوائر الأمنية والخدمية بهدف إشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين. أكد وزير الصحة اليمني طه المتوكل أن شريحة الأطفال من أكثر الفئات المجتمعية معاناة جراء العدوان والحصار. وأوضح المتوكل أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي قتل نحو 4000 طفل يمني وبالغ في إجرامه باستهداف المقاومات الصحية لتداوي الأطفال. وتابع أن أكثر من نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية جراء الحصار، موضحا أن أكثر من 400 طفل يمني مصابون بسوء التغذية الوخيم. وأكد وزير الصحة اليمني أن الأمم المتحدة ارتكبت عارا كبيرا بمسايرتها السعودية وشطبها من قائمة قاتلي الأطفال. أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملة حقوقية للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية السيئة الصيت ومطالبة النظام بإطلاق سراحهن. ووصفت المنظمة سجون الإمارات بأنها مقابر جماعية تتعرض فيها المعتقلات لقتل بطيء ومنهجي على أيدي سلطات الأمن التي تتقن في التعذيب وتتفنن في التعذيب النفسي والبدني. وأضافت المنظمة أن توالي الاستغاثات من سجون الإمارات وإفادات ذوي المعتقلين التي تصف حجم المعاناة الإنسانية داخل تلك المقار تعد دليلا دامغا على مدى انهيار منظومة حقوق الإنسان في الإمارات وكذلك ضعف المنظومة القضائية. يشهد قطاع غزة ارتفاعا كبيرا في معدلات البطالة والفقر خاصة بين صفوف الشباب فضلا عن تداعيات وباء كورونا التي خلفت دمارا في المنظومة الاقتصادية. وقال رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة النائب جمال الخضري إن القطاع في حالة انهيار معيشي واقتصادي وصحي كبير منذ عدة سنوات، وإن الحصار الصهيوني وعوامل الانقسام الداخلي قد فاقمت من معاناة ما يزيد عن 2 مليون مواطن. عقد في العاصمة الخرطوم اجتماع اللجنة السودانية الإثيوبية حول قضايا الحدود بين البلدين في ظل توترات تشهدها المناطق الحدودية. واتفق الطرفان على رفع التقارير لقيادتي بلديهما وعقد الاجتماع المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. التفاصيل في هذا التقرير.
على ضوء التوترات العسكرية على الحدود السودانية الإثيوبية ومسألة ترسيم الحدود بين البلدين والتي لم يتم حسمها لأكثر من 20 عاما، انعقد اجتماع رفيع المستوى بين السودان وإثيوبيا بالعاصمة الخرطوم لبحث هذه القضايا. وتم الاتفاق على رفع تقارير اللجنتين لقيادة البلدين دون ذكر تفاصيل ما تم خلال هذه الاجتماعات.
بعد تبادل الآراء في القضايا اتفق الطرفان على أن يرفعا تقاريرهما إلى قيادتيهما على أن ينعقد الاجتماع القادم في أديس أبابا جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في موعد لاحق يحدد عبر القنوات الدبلوماسية.
ويرى مراقبون أن ما يجمع بين السودان وأثيوبيا أكثر مما يفرقهما، وأن هناك ملفات مشتركة كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية بينهما رغم صعوبة التوصل للاتفاق فيما يتعلق بترسيم الحدود في هذا الاجتماع.
يبدو على البيان أنه حصل يعني فشل في الوصول لاتفاق بين الجانبين، خاصة أنه الجانب السوداني دائما يتحدث أنه لا يتحدثون عن ترسيم الحدود بل يتحدثون عن وضع العلامات الدولية بين البلدين، يعني البلدين يعلمان أنه في فاصل، والمناطق الفشق الكبرى والصغرى هي مناطق سودانية حتى باعتراف الجانب الأثيوبي.
وما زالت المعارك تدور على الحدود السودانية الأثيوبية بين الجيش السوداني وميليشيات أثيوبية.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الحرب الاقتصادية ضد إيران بقيادة الشرير الأمريكي دونالد ترامب بلغت نهاية مطافها. وزير الخارجية الإيراني يحذر ترامب من القيام بأي مغامرة ضد إيران يقدم عليها في آخر أيام حياته السياسية. وزارة الصحة اليمنية تؤكد أن السعودية قتلت نحو 4000 طفل يمني منذ بدء عدوانها على اليمن. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله أيها الأفاضل، في المائري أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأحبة، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان شهداء الفضيلة، يلي ذلك دراسات في الكتب المقدسة ثم معالم النور. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها بحرين الصمود ثم إحجايا أو يا أهنة. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 10 دقائق، يليها اليمن التصدي والتحدي. وعند 10 مساء هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء. دعاء كميل بن زياد رضوان الله تعالى عليه يبدأ معكم عند 10:25. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير تمتد معكم على نحو 20 دقيقة، يديها التلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 30 من أولى ساعات صباح الجمعة وتمتد على نحو 53 دقيقة. حدث وحوار عند 1:28 من أولى ساعات صباح الجمعة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين مستمعين الكرام في كل مكان. حياكم الباري تعالى بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم هذا، حيث نحاول بإذن الله تعالى أن نسلط الضوء فيه على تاريخ الشهداء من العلماء الأعلام عبر العصور المختلفة. ولازال الحديث عن شيخنا الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي، أحد شهداء علمائنا الأبرار في القرن 8 الهجري، حيث تقدم الكلام عن جهاد الشهيد الفكري والسياسي وإنجازاته وبعض الكلام عن كيفية مقتله. نعم، نعم مستمعينا الكرام، قلنا في الحلقة السابقة من البرنامج إن من أهم العوامل التي ساعدت في القضاء على الشهيد هي أولاً مكانة الشهيد الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي جعلت حكومة بيدمر بدمشق تخشاه وتحسب له ألف حساب. ثانياً، وجود بعض علماء البلاط القضاة من أمثال برهان الدين بن جماعة الذي استخدم لخدمة البلاط في مصر ودمشق، وهو من الذين يجري لعابهم لمظاهر الفخفخة من القضاء والفتية والخطابة التي كانت تتيحها لهم الحكومة في وقته. أما العامل الآخر فهو دسائس أتباع اليالوش الذي جاء بمذهب جديد مستغلا الخلافات بين الشيعة والسنة، فلم تجتث هذه الفرقة من الجذور بالرغم من مقتل اليالوش كما أشرنا فيما تقدم من ترجمة حياة الشهيد. فبقي من الفرقة فروع تزعمها تقي الدين الجبلي، فالتف حوله ما بقي من أتباع اليالوش، وكان الشهيد يحاول الكرة على ما تبقى منهم حينما تتاح له الفرصة ليجتث جذور هذه الطائفة الجديدة من الأعماق. فكان الجبلي يحاول أن يقضي على الشهيد بشكل من الأشكال قبل أن يستطيع أن يقوم بشيء تجاه هذه الفرقة، فوشى به إلى بيدمر حاكم دمشق. هذه مستمعينا الكرام كانت أهم العوامل في التفكير في القضاء على شيخنا الشهيد الأول، ولم يكن طبعا القضاء عليه وهو الشخصية الإسلامية والعلمية الفذة في وقته بالأمر اليسير، فكان لابد من التدرج ولابد من تزييف تهم عليه، فكانت الخطوة الأولى في العمل هي محاولة حبسه وإخفائه عن الناس حتى تقل اتصالاته بالناس ويتيح لهم ذلك التدرج إلى قتله والقضاء عليه. فسجن سنة كاملة بقلعة دمشق، وطال الحبس على الشهيد وانقطع صلاته بالناس وضجوا ورفعوا أصواتهم بالاحتجاج. فخاف بيدمر حاكم دمشق من ثورة الناس ومن أن يهجم الناس على السجن وينقذ الشهيد ويستولوا على الحكم، فحاول أن يقضي على الشهيد ويريح نفسه منه، ولكن ذلك كان يؤدي إلى إثارة مشاعر الناس من محبي الشهيد ومريديه، فكان لابد من وضع منهج ومخطط للعمل. فقام أتباع اليالوش، وكانت الزعامة يوم ذاك لرجل هو يوسف بن يحيى، فكتبوا محضرا يشنعون فيه على الشهيد بأقاويل نسبها إليه، وشهد عليه 70 نفرا من أتباع اليالوش، وأضيف إلى هذه الشهادات شهادة 1000 من أتباع ابن جماعة ونظائره، فحصلت من ذلك ملفة كبيرة، فقدمت إلى قاضي بيروت وقيل إلى قاضي صيدا، وأتوا بالمحضر إلى ابن جماعة، فعقد مجلسا للقضاة حضره الملك والقضاة وجمع كبير من الناس والشهيد رحمة الله عليه، فوجهت إليه التهم فأنكر ذلك، فلم يقبل منه الإنكار وقيل له قد ثبت ذلك عليك شرعا ولا ينتقض حكم الحاكم. فقال الشهيد رحمه الله: الغائب على حجته، فإن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه وإلا فلا، وها أنا أبطل شهادات من شهد ولي على واحد حجة بينة وهو كلام معقول، إلا أن ذلك لم يسمع منه ثم حكم عليه بإهراق دمه. Thank you. مستمعينا الكرام، وإذا كنا نحن نفهم أن الأغراض والمصالح الشخصية قد تبرز لابن جماعة ولبيد مر وغيرهما أن يقضوا على الشهيد ويقتلوه، فلا نفهم مغزى هذه المعاملة التي عمل بها الشهيد بعد وفاته. فلم يكن الغرض هو القضاء على الشهيد فقط، وإلا كان الشهيد قد لقي حتفه بالضربة الأولى من السيف، وإنما كان الغرض هو إهانة الشهيد بعد وفاته والحط من مكانته حتى بعد موته. ويجب أن يبلغ الإنسان الغاية من الوضاعة والانحطاط الخلق والإسفاف والحقد حتى يستشفي بإهانة قتيل قد أزيح عن ميدان المعارضة. فقد قتل الشهيد بدمشق، ثم أمر بصلبه وهو مقتول بمرأى من الناس، ويحيطه جماعات من الجلاوزة للمحافظة على جثته من أن يستولي عليها مخلصوه ومريدوه لدفنه. ثم لم يجد هؤلاء الحاقدون الوضيعون في ذلك شفاء لغليلهم، فأمروا برجم الجسد بالحجر، فرجمه جلاوزة بيدمر وابن جماعة. ويظهر أن ذلك كله لم يطفئ الحقد الموغل في نفوسهم، فأمروا بحرق الجسد. وما قام به بيدمر وابن جماعة وجلاوزتهما من إهانة جسد الشهيد بعد قتله يدل على حقد دفين ومرض متأصل في نفوسهما بالنسبة إلى الشهيد، وأن ذلك لا يرتبط أصلا بقصة التهم والمحاضر، وإنما يمس مصالحهم الشخصية أكثر من أي شيء آخر. ومهما يكن، فقد مضى الشهيد الأول بمآثر كبيرة وأعمال جليلة وأياد بيضاء على الفقه والشريعة، خلدته ودرجت اسمه في سجل الخالدين من المجاهدين والعاملين في سبيل الإسلام، وأبقى هذه ذكرا جميلا وخلقا صالحا، فرحمه الله تعالى يوم ولد، ورحمه الله يوم استشهد في سبيله جل وعلا، ورحمه الله يوم يحشر في رضوان الله تبارك وتعالى. أما آثار الشهيد الأول مستمعين الكرام، فخلف لنا رحمه الله عدة مؤلفات قيمة أحصاها بعض الباحثين إلى 32 كتابا، رغم كثرة مشاغله وضخامة المشاريع التي كان يقوم بها من نشر الدين وتعريف الشيعة إلى أقطاب المذاهب الإسلامية الأخرى، وذلك عن طريق إجراء اتصالات فكرية معهم في مراكز الثقافة الإسلامية في وقته، وتأسيس معهد للفقه في جبل عامل، وتربية تلامذته وطلابه، وغير ذلك من ألوان النشاط الفكري والاجتماعي الذي كان يقوم به الشهيد في حياته. وما بين أيدينا من آثار الشهيد يكشف عن عقليته الضخمة وذهنيته الواعية وذوقه السليم وفكره المجدد. ولئن عرف الشهيد بالفقه والأصول بين الفقهاء، فقد كان واسع المعرفة بحقول العلوم الأخرى، ولا سيما ما يتصل بالعلوم العقلية كالفلسفة والرياضيات، ولم يقتصر الشهيد على ذلك، وإنما كان مع ذلك أديبا كاتبا وشاعرا، بالإضافة إلى كونه فقيها من الرعيل الأول. ونثر الشهيد كما نلمسه نحن من خلال كتبه كاللمعة الدمشقية والقواعد والذكرى والدروس، يمتاز بقوة الأدلة والبساطة والوضوح وعدم الالتواء والتعقيد. وشعره وإن قل يمتاز بالرقة ودقة التصوير وروعة الديباجة والتأثير المباشر للنفس وجمال التعبير وجودة الأداء، ومنه قوله في المناجات: عظمت مصيبة عبدك المسكين في نومه عن مهر حور العين، الأولياء تمتعوا بك في الدجى بتهجد وتخشع وحنين، فطردتني عن قرع بابك دونهم، أترى لعظم جرائمي سبقوني، أوجدتهم لم يذنبوا فرحمتهم، أم أذنبوا فعفوت عنهم دوني، إن لم يكن للعفو عندك موضع للمذنبين فأين حسن ظنوني؟ ومسك الختام مستمعينا الكرام قول الشهيد في الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لأنه صن نبي الهدى من سيفه القاطع في الحرب، وقد وقاه من جميع الردى بنفسه في الخصب والجدب، والنص في الذكر وفي إنما وليكم كاف لذي لبي. وهكذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام لقاء اليوم معكم، حياكم الباري تعالى دوما، وتفضلوا بالاستماع إلى بقية فقرات مواد برامج القسم العربي في إذاعة طهران. شكرا لحسن متابعتكم.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي نتناول فيها جانبا آخر من النتائج الخطيرة التي رتبتها عقيدة التثليث في الديانة المسيحية، وكيف أن هذا التثليث كان نكسة عظمى في العقيدة التوحيدية التي بشر بها الأنبياء السابقون لظهور التثليث. وقد تطورت فكرة التثليث فاتخذت أبعادا جديدة على أيدي بعض علماء اللاهوت المسيحي، كما سوف نرى في هذا النص المأخوذ من كتاب تعاليم الكتاب المقدس للقسبة السام مدني مدير إذاعة ساعة الإصلاح. وإنما نستعين بدروس القس مدني لأن الرجل من المتبحرين في اللاهوت وممن تذاع دروسهم وتحليلاتهم وتفسيراتهم للتوراة والإنجيل عبر إذاعة ساعة الإصلاح. يقول القس مدني:
قبل كل شيء علينا أن نبين لماذا نستعمل كلمة أب بالنسبة للأقنوم الأول في اللاهوت، وهنا نعود إلى الكتاب المقدس الذي هو موحى به من الله، ونقول إننا نجد هذه العبارة ضمن الكتاب نفسه، ولذلك لا نمتنع عن استعمالها. ندعو الله بالأب لأن الكتاب يكشف لنا عن هذه الحقيقة الهامة، إنه أب ربنا يسوع المسيح، وهو له المجد، مولود غير مخلوق، مولود من الأب قبل كل الدهور. فعبارة أب لها معنى هام حتى ولو لم يكن هناك بشر أو خليقة أرضية.
وهكذا أنبأنا القسبة السام مدني أن إطلاق اسم أب على الله سبحانه وتعالى عما يقولون هو لكون تلك التسمية قد وردت في الإنجيل، لأن الله هو أب للسيد المسيح المولود منه. هذا هو كلامه. فلننظر إلى نتيجة أخرى يرتبها القس مدني على بنوة المسيح لله، وهي قوله: ندعو الله بالأب لأننا عندما نؤمن بالمسيح يسوع كمخلصنا نصبح من أولاد الله المتبنين. وهكذا يصبح البشر جميعا وليس المسيح وحده أولادا لله سبحانه وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا.
مستمعينا الكرام، وهكذا رأينا كيف تم التوسع في عقيدة التثليث ليصبح شاملا لكل البشر، إذ لم يكتفي القائلون به بأن الله ثالث ثلاثة هم الأب والابن والروح القدس، بل اعتبر كل البشر أولادا لله، وهو ما لم يقل به السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. لنستمع إلى ما يقوله معجم اللاهوت الكتابي، وهو أضخم موسوعة في علم اللاهوت باللغة العربية، وتحت عنوان الله الذي يعلنه لنا سيدنا يسوع المسيح ضمن مادة كلمة الله. يقول المعجم:
إن الله الذي يعلنه لنا يسوع المسيح هو أبوه، وعندما يخاطبه يسوع فهو يفعل هذا بدالة الطفل وتلقائيته أب، ولكن هو أيضا إلهه، لأن الأب الذي له الألوهية بدون أن يستمدها من أحد آخر يعطيها كلها للابن المولود منه أزليا، وللروح القدس الذي فيه يتحد كلاهما.
وهكذا يعلن لنا يسوع عن مطابقة الأب والله، وعن السر الإلهي، وعن سر الثالوث. ويردد بولس ثلاث مرات العبارة التي تعبر عن هذا الإعلان، وهي إله ربنا يسوع المسيح وأباه. يكشف لنا المسيح عن الثالوث الإلهي بالطريقة الوحيدة التي هي في متناولنا، إذا صح هذا التعبير، بالطريقة التي اختارها لنا بقضائه الأزلي عندما خلقنا على صورته، صورة العلاقة البنوية. انتهى كلام معجم اللاهوت الكتابي، ولنا تعليق عليه.
أيها السيدات والسادة، من المعروف تاريخيا وبحسب ما ورد عن حياة بولس الذي تحدث عن المسيح عيسى بوصفه ابن لله، إنه كان يهوديا متدينا فريسيا، وبحسب آرائه القديمة في المسيح والمسيحيين فقد رآهم خارجين على الشريعة، ولذا فقد كان يضطهدهم أشد الاضطهاد ويتعقبهم من مكان إلى مكان. إلا أن الرجل، وكما تقول المصادر المسيحية أيضا، قد رأى المسيح على طريق دمشق ونهاه عن اضطهاد تلاميذه، وقد تحول إلى الإيمان بالمسيح، ثم أصبح مبشرا حتى بعد صلبه عليه السلام، إلى أن ألقي عليه القبض وأودع في السجن. يقول كتاب دليل إلى قراءة الكتاب المقدس عن تلك الحقبة من حياته، وتحت عنوان رب العالم والتاريخ:
إن تفكير بولس طوال 4 سنوات في السجن وتأمله في الكتب المقدسة، ولا سيما في النصوص الحكمية، وأزمة أهل قولوسي قد حملته على الاعتراف للمسيح بمكانه الحقيقي في العالم. فليس هو مخلص جماعته فقط، بل إنه رب التاريخ وصورة الله غير المنظورة، وبكر كل خليقة وخالق الكون، والذي به وله خلق كل شيء. إنه الذي شاء الله أن يجمع فيه كل شيء، إنه رب لمجد الأب.
انتهى كلام الأب اصطفان شربينته في كتابه دليل إلى قراءة الكتاب المقدس، وهو يرسخ الآراء التي استمعنا إليها آنفا من أن التثليث هو العقيدة الحقة، وهو أمر غريب عجيب أن يظهر في الأوساط اليهودية التي يفترض فيها أن التوحيد قد أخذ مكانه ورسخ في قلوب أتباع تلك الديانة التي أجهد النبي موسى ومن معه في زرعه في قلوب القوم. ألا يعتبر ذلك التثليث الذي تحدث به بولس وغيره انتكاسة لعقيدة التوحيد؟
ترى ماذا يقول القرآن الكريم وهو الكتاب السماوي الذي كتب في زمن نزوله على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
ثم ينقل القرآن الكريم إلى ما أشار إليه اللاهوتيون المسيحيون وكما نقلناه آنفا من أن اليهود والنصارى هم أبناء الله، فرد على ذلك:
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
إذن لا مجال للتثليث في منطق العقيدة التوحيدية. وأما القول بالاتحاد بين اللاهوت والناسوت من خلال حلقة الوصل التي هي الروح القدس، فإنه مستحيل عقلا، إضافة إلى أنه لم يرد فيه نص كتابي يعلن عنه. وأما ما استخلص اعتمادا على نصوص قالها هذا أو ذاك من تلاميذ السيد المسيح أو ممن التقى بأولئك التلاميذ، فلا يمكن الاعتماد عليه، لأنه لا يوجد إلى الآن ولا نص واحد يثبت أن الأناجيل الموجودة بين أيدينا اليوم أو الرسائل الملحقة بها قد كتب منها ولو نص واحد في حياة السيد المسيح عليه السلام. بل إن علماء اللاهوت يؤكدون عكس ذلك، كما أن مجال الزلل والخطأ والنسيان والإضافة والحذف فيما روي عنه عليه السلام يزداد كلما ابتعدنا عن عصره الذي عاش فيه. وإلى حلقة قادمة مستمعينا الكرام، نستودعكم الله والسلام عليكم.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
وطبيب الأسرة. من أجل الوقاية من الأمراض نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي، ومن أجل العلاج نحتاج إلى التعرف على الأمراض وطرق معالجتها. هذا ما يأتيكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مع الأطباء والمختصين في مجال الطب والتوعية الطبية والصحية، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في الساعة 10:10 صباحاً، ويعاد بثه مساء نفس اليوم في الساعة 6:15 حسب توقيت طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء أيضا سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. كنا نتحدث حول موضوع التأويل، ونحن بصدد الحديث عن علوم القرآن، وتفضلتم بآخرة بإلقاء الأضواء على رأي العلامة الطباطبائي، بعد أن تفضلتم أيضا بتوضيح رأي ابن تيمية حول التأويل. لا. ثم ذكرتم رد أحد المحققين المعاصرين وهو الشيخ هادي معرفة حول هذا الموضوع.
لا.
الآن نصل إلى قطب آخر من أقطاب هذا الفن، وهو الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. الشهيد الصدر كان له منهج مميز في التفسير كما تعلمون، وأيضا له منهج مميز في التفكير بشكل عام في الحقل الإسلامي، فكرا وثقافة وبحثا وتحقيقا. الشهيد الصدر ما رأيه حول التأويل؟ هذا شيء، ولكن قبل أن ندخل إلى هذا التعريف وهذا الضوء الذي سوف نلقيه على رأي الشهيد الصدر، أساسا هل هناك فرق بين التفسير والتأويل، أو أن التفسير هو التأويل، وبذلك نستطيع أن نتلمس أكثر رأي الشهيد رحمة الله عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اتفاقا أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه حينما بحث هذه المسألة، خصوصا مسألة التأويل في القرآن الكريم وما المراد من التأويل، اعتبر أن هذه المسألة في نظره متفرعة عن مسألة التفسير نفسها، ولذلك سيفرق بين مصطلحين أو يضيف مصطلح جديد إلى المصطلحات القرآنية، ما يعبر عنه بمصطلح التفسير بالمعنى في مقابل التفسير باللفظة. وما أشرتم إليه لبيان التفسير والتأويل جعله السيد الشهيد مقدمة لهذا البحث، نحن نذكره أيضا من باب المقدمة لرأي السيد الشهيد واستجابة لطلبكم أيضا.
شكرا. أحسن.
كلمة التأويل يقولون هي أيضا ظهرت إلى جنب التفسير في بحوث القرآن، يعني حينما يقولون التفسير والتأويل جنبا إلى جنب تستعمل كلمة التأويل وكلمة التفسير. وعلى هذا إذا قالوا التأويل بمعنى التفسير، يعني كما أن التفسير بيان معنى اللفظ والكشف، كذلك قالوا بأن التأويل أوله يعني فسره، أي كشف عن اللفظ وبين معناه، فيكون معنى التفسير والتأويل يكون معنى واحد في نظرهم.
من هؤلاء؟
أكثر المفسرين كما يقول السيد الشهيد، أكثر المفسرين السابقين يرون. غاية الأمر أنهم يختلفون في تحديد سعة التفسير والتأويل، يعني هل يوجد بين التفسير والتأويل نحو من التطابق، يعني كلمة التفسير تطابق كلمة التأويل أو لا يوجد بينهما تطابق. المفسرون كما قلنا كانوا يتفقون على أن هناك توافق بين الكلمتين. غاية الأمر أنهم يختلفون في تحديد مدى التطابق بين هاتين الكلمتين. أهم الاتجاهات في هذا الأمر في مسألة التطابق بين الكلمتين، بين التفسير وبين التأويل، هناك اتجاه لقدماء المفسرين الذين يميلوا إلى أن التأويل والتفسير كلمتان مترادفتان، يعني التأويل يرادف التفسير فيكون بينهم ترادف، كل تفسير في نظرهم تأويل، وبالعكس كل تأويل فهو تفسير في نظرهم، نسبة التساوي على حد تعبيرهم بين التفسير والتأويل. وينقل كلام مثلا، افترض ابن جرير الطبري مثلا في تفسيره، لما تراجع تفسيره تجد أنه يصدر القول في تأويله، القول في تأويله كذا، في تأويله مقصودة في تفسيره، أو اختلف أهل التأويل، والمراد من اختلاف أهل التأويل أهل التفسير، فكانت استخدام كلمة التفسير والتأويل بنحو الترادف عند قدماء المفسرين. من تأخر عن هؤلاء المفسرين، من تأخر عنهم، تولد اتجاه آخر يميل إلى أن التفسير يخالف التأويل في بعض الحدود، لا يخالفه ويباينه تماما، وإنما يخالفه في بعض الحدود. واللطيف في الأمر أن هذه الأمور ستلقي ظلالها على معنى التأويل في القرآن الذي سنجده بعد ذلك، ثم استفادة هذا المصطلح كمصطلح قرآني في علوم القرآن، هل التأويل الذي في القرآن مصطلح قرآني أو مصطلح من خارج القرآن، حاولوا أن يلقوا بظلاله على المصطلح القرآني.
نعم.
وكما أشرتم بأن منهج السيد الشهيد من سواء منهج في التفكير أو منهج في البحث منهج دقيق.
نعم.
يعني يحاول أن يتتبع الأشياء بدقة حتى يصل إليها. هذا الاتجاه الثاني، الاتجاه اللي قلنا عند متأخري المفسرين اللي يرون بأن هناك اختلاف بين التأويل وبين التفسير، وأن اختلاف يكون في بعض الحدود، يعني لا يصل إلى حد التباين بحيث أنه التفسير غير التأويل، وإنما اختلاف في بعض الحدود، وهذه الحدود تكاد أن تكون في طبيعة المجال التفسيري. في مثلا بعضهم يرى أن طبيعة المجال التفسيري في التأويل غير التفسير، من حيث طبيعة المجال فيهما تكون مختلفة، أو نوع الحكم المترتب على ذلك، النوع الحكم الذي مثلا يصدره المفسر يختلف عن نوع الحكم الذي يصدره مثلا المؤول، وهكذا نتجت بعض الأمور اللي أوقعت الاختلاف، يعني بحيث يكون لفظ التأويل لا ينطبق تماما على لفظ التفسير، وإن كان هناك جهة التقاء كثيرة وكبيرة، إلا أنه بعض الحدود يختلف فيها التفسير عن التأويل. لأجل هذا تولدت ثلاثة مذاهب، يعني تبعا لهذه الحدود التي ذكرناها، اللي جعلت عدم تطابق بين مفهوم التفسير وبين مفهوم التأويل. المذهب الأول كما يتتبع السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يقول هو المذهب القائم على التمييز بين التفسير والتأويل في طبيعة المجال المفسر. مثلا التأويل يصدق بالنسبة إلى كل كلام له معنى ظاهر، وهذا أشرنا إليه سابقا في بيان معاني التأويل، بحيث أنه نرجع ونعطف الكلام إلى هذا المعنى غير الظاهري، يعني المعنى له ظاهر والتأويل يصدق على المعنى الآخر كما ذكرنا سابقا. هذا التأويل في نظرهم يصدق بالنسبة إلى كل كلام إلى معنى ظاهر، لكنه نحمله على غير ذلك
المعنى الظاهر. فهذا النوع من الحمل حمل على غير معناه الظاهري،
نعم،
يعبر عنه تأويل كما ذكرنا في بعض المعاني المتقدمة، وهذا راجع إلى طبيعة المجال المفسر. التفسير لا، يكون أعم منه. التفسير بيان مدلول اللفظ، سواء كان هذا المدلول على خلاف الظاهر أو موافق للظاهر، فبالتالي يكون التفسير يشمل التأويل ويتسع عنه دائرة. ولذلك كما يقولون النسبة بين التفسير والتأويل على أساس هذا المذهب نسبة العموم والخصوص المطلق، التفسير يكون أعم مطلقا والتأويل يكون أخص مطلقا، لأنه في خصوص الظاهر وذاك يعم الظاهر وغير الظاهر.
نعم، هذا كلام واضح ودقيق أيضا. انتهى رأي الشهيد؟
لا، بعد هذه كمقدمات لرأي السيد الشهيد.
نعم،
يعني بعد لم نصل إلى أنه وجهة نظر في معنى التأويل ماذا يريد منها.
نعم،
هل التأويل هذه نفس المصطلحات التي أوردوها؟ سيد الشهيد راح يتخذ معنى يستقل به.
نعم،
ولذلك سيعبر في ختام البحث سنضيف مصطلحا جديدا
غير التأويل والتفسير.
طبيعي أن هذا المصطلح الذي يضيفه السيد الشهيد غير التأويل الذي هو مصطلح عند العلماء بالمعنى،
نعم،
الذي أوضحه، لأنه راح يوضحه بمعنى جديد وهو ما يعبر عنه دائما بالتفسير بالمعنى، التأويل بمعنى التفسير بالمعنى. المذهب الثاني اللي وضحه، لأنه يريد السيد الشهيد من وراء هذا التسلسل أن يصل إلى نتيجة أن هذا التفسير المستعمل في ألسنة المفسرين سواء القدماء أو المتأخرين، هذا التأويل المستعمل في ألسنتهم، هذا هو التأويل القرآني أو مصطلح خاص غير التأويل الموجود في القرآن، ولذلك راح يستخدم طريقة الاستقراء في الوصول إلى نتيجة من وراء المعنى أو المراد من التأويل في القرآن الكريم.
نعم،
المذهب الثاني الذي يشير إليه التمييز بين التفسير والتأويل، ولكن على أساس نوع الحكم، وطبيعي راح يقوم هذا المذهب على أساس أن التفسير والتأويل يتباينون، لأن التفسير عندهم القطع بأن مراد الله كذا، افترض فإن المفسر أن ما يأتي برأي يعني قاطع بأن مراد الله كذا، بينما التأويل هو عبارة عن وجود عدة محتملات، فالمؤول يرجح واحد من المحتملات والترجيح غير القطع، المفسر يختار هذا الرأي هذا مراد الله، بينما المؤول يوجد عنده مجموعة من المحتملات يرجح واحد من هذه المحتملات من غير قطع، ولذلك ستكون الأحكام بالنسبة للمفسر أحكام قطعية، والمؤول راح تكون الأحكام بالنسبة إلى أحكام ترجيحية. عندهم أيضا المذهب الثالث التمييز بين في طبيعة الدليل، التمييز بين التأويل والتفسير على أساس طبيعة الدليل. التفسير هو عبارة عن بيان مدلول اللفظ اعتمادا على دليل شرعي، بينما التأويل بيان مدلول اللفظ اعتماد على دليل عقلي. سيد الشهيد يقول احنا لما أن نلحظ كلمة التأويل المصطلحة في نظر هؤلاء، سواء من جعل التمييز بين التفسير والتأويل تابع إلى طبيعة المجال المفسر، أو من جعله تابع لنوع الحكم، أو من جعله تابعا لطبيعة الدليل، نحن نريد أن نتتبع المعنى التأويل حسب الاستعمالات القرآنية. يعني لو حاولنا أن نتتبع، فهل يوجد ارتباط بين ما أفاده علماء التفسير من كلمة التأويل وبين ما هو في القرآن الكريم أو لا يوجد؟ وبالتالي نريد أن نبين معنى التأويل الذي هو مصطلح من مصطلحات العلوم القرآنية. يقول إذا حاولنا أن نلاحظ التأويل أو كلمة التأويل ونتتبعها نستقرأها في القرآن الكريم، راح نجد أن استعمال لفظة التأويل في القرآن الكريم لها معنى آخر لا يتفق مع المعنى الاصطلاحي الذي أوردوه، بحيث أنه راح يصير عندنا التفسير شيء والتأويل شيء آخر، لا بالمعنى الذي أوردوه سواء كان اختلاف في الحدود أو غيرها. فما هي موارد استعمال لفظة التأويل في القرآن الكريم، وما هو المراد منها في القرآن الكريم حتى نستطيع أن نستخلص من خلال تتبع هذه الموارد الاستعمالية لكلمة التأويل مصطلح جديد في مقابل المصطلح الذي أورده المفسرون.
نعم، في الواقع هذا منهج مهم جدا تبناه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه في اعتماد القرآن كمصدر أساسي للخروج بنتيجة حول التفسير والتأويل. هل المعنى متطابق أم أن هناك فرقا بينهما؟ هذا بالطبع أيضا من النفحات العظيمة التي تستشف من أسلوب فكر آل البيت عليهم السلام، لأنهم كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، وهذا أيضا منحة مهمة الآن لدى المفسرين الكبار. إذن نظرا لأهمية الموضوع وانتهاء الوقت، نحن نرجي إن شاء الله الحديث إلى اللقاء القادم في هذا البرنامج. فنهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر فردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين على أن نعود لتوضيح رأي الشهيد الصدر رحمة الله عليه حول التأويل والتفسير في اللقاء القادم إن شاء الله. حتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بالسلام وخجلتي، هل أستحق بأنني أدلي بدعوى الحب هذه أم ألام؟ يا مهدي عجل سيدي طال الغياب.